نواصل القراءة تحت عنوان ويلكم آمنوا بالنبي أنه أمي. وعلى هذا نقيس مذهب ذلك الأستاذ المشكك، فإنه يثير قضية قديمة قالها أبو الوليد الباجي ورد عليه العلماء في ذلك العصر، ورد عليه القرطبي في تفسيره، وكثير غيره. وانتهى الموضوع بالبحث إلى آيات الله البينات، وربط الله على قلوب العلماء المسلمين، فقاموا وقالوا: هذا قرآننا يقر أميته صلى الله عليه وسلم، ولن نسمع من دونه أحدا. هامش أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث، أصله من بطليوس، ومولده في باجة بالأندلس. رحل إلى الحجاز سنة 26 و400 للهجرة، فمكث 3 أعوام، وأقام ببغداد 3 أعوام، وبالموصل عاما، وفي دمشق وحلب مدة، وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في بعض أنحائها، وتوفي بالمرية. من كتبه السراج في علم الحجاج، وأحكام الأصول، والتسديد إلى معرفة التوحيد، واختلاف الموطئات، وشرح فصول الأحكام، وبيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكام، والحدود والإشارة، رسالة في أصول الفقه، وفرق الفقهاء، والمنتقى، كتاب كبير في شرح موطأ الإمام مالك، وشرح المدونة، والتعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح. انتهى الهامش. ويذكر خير الدين الزركلي عن وفيات ابن منقذ حديث العلماء مع أبي الوليد الباجي، فقد أنكروا عليه إثباته الكتابة في قصة الحديبية، وقال قائلهم: برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. وحجتهم ما جاء في حديث الحديبية: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يحسن أن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، وأخرجه أحمد في مسنده. وروي عن الإمام البخاري في سرد عمرة الحديبية ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كتب بيده الشريفة في وثيقة الصلح، ووافقه الكامل، ونقل عن البخاري أنه كتب بيده. وقال الحلبي: إن لفظة بيده ليست في البخاري، ومعنى كتب أي أمر بالكتابة، وهو مجاز، وبه جزم القاضي في شرح الشفاء. وفي جامع الأصول لفظ وليس يحسن أن يكتب فكتب، والباقون على أنه أمر عليا أن يكتب فكتب. وفي بعض المصادر قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب فكتب. وفي الإرشاد للمفيد قال: فضع يدي عليها، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب صاحب السيرة الحلبية إلى تمسك بعضهم بظاهر الحديث الذي وردت فيه جملة وليس يحسن أن يكتب فكتب، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده يوم صلح الحديبية معجزة له، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. وجرى على ذلك أبو الوليد الباجي المالكي، فشنع عليه العلماء، علماء الأندلس في زمانه، وقالوا إن هذا مخالف للقرآن، فناظرهم واستظهر عليهم بأن هذا لا ينافي القرآن، وهو قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لأن هذا النفي مقيد بما قبل ورود القرآن وقبل تحقق أمنيته. وأما بعد نزول القرآن فلا مانع من أن يعرف الكتابة من غير معلم معجزة أخرى. والجمهور على أن الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب بيده فكتب محمولة على المجاز، أي أمر أن يكتب. وما أدري إن كان الدكتور المشار إليه يدري بما جاء على لسان السيد المرتضى بهذه الآية أيضا، فقد قال: وهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة. فأما بعدها فالذي نعتقده في ذلك التجويز لكونه عالما بالكتابة، وجمهور العلماء يؤكدون أميته صلى الله عليه وسلم بالآية: الذين يتبعون النبي الأمي، وقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. ويقول هؤلاء: لا حجة للجمهور في هذا، لأن الأمي قيل في معناه وجوه كثيرة كما سيرد معنا. وأما قولهم الأمي أي المنسوب إلى أمة فلا وجه للنسبة هنا، لأن كلمة أمة لها وجوه كثيرة هي أيضا، فإلى أيها ننسبه؟ وسيأتي ذكر هذا أيضا إن شاء الله تعالى. وما دام الأمر قد بحث قديما هو ورده، وخرج جمهور المسلمين والعلماء والفقهاء بإثبات أميته صلى الله عليه وسلم، فالعودة إليه اليوم كعودة طه حسين إلى قضية الشعر المنحول. ولكن إذا كان طه حسين قد أتيح له من العمر ما جعله يرتد عن أقواله تلك، فهل يتاح هذا بأمثال ذلك الدكتور وأمثال محمود طه صاحب الاتجاه التخريبي والتخريفي في السودان؟ وما دام الأمر كذلك فليأخذ هؤلاء هذا الخير وليضموه إلى مجموعة ما عندهم، فقد روي في هذا الأخبار الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم يحسن الكتابة، وهذا من أعجب العجب. ولكن لا بأس ما دامت الحياة عندهم هوى كالتنور المسجور، وما داموا يعرفون قانون الحياة بأنها صنع القصور من القشور. روي عن جعفر الجواد، والراوي هو جعفر بن محمد الصوفي، قيل: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ هامش: أيصدر الشتم واللعن من ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نؤمن بهذا، ولكن تأويلات وتأولات أصحاب الأهواء وتقولاتهم. انتهى الهامش. والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ب72، أو قال ب73 لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قوله عز وجل: لينذر أم القرى ومن حولها. وهذا يصلح تماما لمساندة أصحاب القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحسن القراءة والكتابة بعد نزول القرآن، لا سيما بأنه يحدثنا عن شيء ما كنا نعلمه مطلقا، ولا أشار إليه القرآن، ولا جاء في الأخبار الموثوقة المعروفة، وهو صالح تماما لهم وحجة عظيمة. فقد كان يقرأ ويكتب ب72 أو ب73 لسانا. الحقيقة أننا نريد من هؤلاء أن يخرجوا لنا لؤلؤهم المكنون وقولهم المفتون، وما داموا لا يبرؤون بأنفسهم من الرعي مع أعداء الإسلام في واد واحد مع أن الوادي غير ذي زرع، وأن المرعى عابس لا يحرك شهوة، ونحن لا نستغرب ذلك، وإنما نسأل: أهناك أخبار أخرى غير هذه؟ أليست القضية قديمة تشبه ما رواه القدامى عن قضية الشعر المنحول؟ وإذا كان صاحب الشعر الجاهلي كما قلنا قد تراجع بعد أن شغل الدنيا، فهل يشبع هؤلاء نهمهم فيتراجعون بعد أن يشغلوا الدنيا أيضا؟ وإن عشنا رجبا فسنرى عجبا من هؤلاء المسرفين الذين يتنازعون البراهين الواهية ويحملون الأنفس اللاهثة. ويسعدني أن أقدم إلى أولئك الذين لا يتقون الضلع زعما يشبه زعمهم، ما داموا يعتقدون أن الحقائق العلمية يمكن أن تأتي عن طريق الزعم، وما داموا قادرين على التلاعب بالألفاظ والمعاني، وكل ما أقر القرآن من أمية للرسول صلى الله عليه وسلم يمكن بسهولة تغيير المقصود به والعياذ بالله. أليس هذا الزعم الباطل أشبه بأنبياء النحل الذين ذكرهم الجاحظ رحمه الله؟ قال: أخبرنا أبو عثمان: زعم ابن حائك وناس من جهال الصوفية أن في النحل أنبياء، لقوله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، وزعموا أن الحواريين كانوا أنبياء لقوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين. وما خالف أن يكون في النحل أنبياء، بل يجب أن تكون النحل كلها أنبياء لقوله عز وجل على المخرج العام: وأوحى ربك إلى النحل، ولم يخص الأمهات والملوك واليعاسيب، بل أطلق القول إطلاقا. وهذا لا يحتاج إلى تعليق، وإنما يحتاج إلى تذكر بأن المعركة قديمة، وأن شيوخها لا يتركون أخلاقهم وحتى يواروا في الثرى، ومنهم من يتركها ولكن في أرذل العمر. وعلى كل حال فإننا نحمد لهؤلاء فطنتهم، ونود أن يفطن أبناؤنا للريح التي تأتي من ديارهم. وهذا باب الاجتهاد مفتوح، مسكين تراثنا مأكول مذموم مثل خبز البخيل. وحين يذهب المستشرقون أو غيرهم من الناس إلى محاولة إثبات تعلمه ولو بعد أن آتاه الله القرآن على حد تعليلهم، فإنما يسعون إلى هدم بيانه ومعجزاته عليه الصلاة والسلام مستندين على ما ذكره الباجي. وأنا واضع بين يديهم بإذن الله شيئا لا يسمعون منه طعنا، ولا يجدونه إلا صدقا يجرهم إلى التسليم إن كانوا لا يعقلون. ولا أدعي أنه جاءني ما لم يأتهم من العلم، ولكن نور الحقيقة ساطع للأميين والمتعلمين. لقد مر بنا قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ورأينا المعنى المقصود من هذه الآية الكريمة، ومن الإعجاز القرآني الواضح أن مشركي قريش في مكة واليهود في المدينة والمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين سمعوا هذه الآية الكريمة، وما قال واحد منهم: لقد أخطأ القرآن أو كذب القرآن، حاشا لله وأستغفر الله وسبحان الله. ثم يجدون في الأمر تناقضا فيقولون: القرآن يدعي أنه لم يقرأ ولم يكتب، وهو قد قرأ كذا وكتب كذا، قرأ الكتاب الفلاني وكتب شيئا بيده. ومثل هذا القول كفيل بتكذيب القرآن حاشا لله، وتفريق المسلمين من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصر المشركين والأعداء جميعا عليه، لكنهم كانوا يعلمون الحقيقة، والحقيقة التي كان صولجانها ساطعا أقوى من المكابرة. ولأنهم كانوا يعلمون اليقين القاطع أنه لا يقرأ ولا يكتب، قالوا: إن القرآن يكتب له وإنه يملى عليه بكرة وأصيلا كما سجله القرآن الكريم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون. فقال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا أي فقد افتروا هم قولا باطلا وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعنون كتب الأوائل أي استنسخها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخرة. وهذا الكلام لسخافته وكذبه كل واحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من 40 سنة وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره إلى أن بعث الأمين لما يعلمونه من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا فيما يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون. وقال الله سبحانه وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وسر الإعجاز يظهر أيضا في هذا الكلام الذي حير العرب وتحداهم، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فنظر المنصفون منهم إلى هذا الكلام وأقروا بأنه كلام الله، وأن أحدا من البشر مهما أوتي من جوامع الكلم لا يقدر عليه، فآمنوا بالله وكلماته. وجاء المستكبرون من قريش وملتهم فتأملوا كلام الله تعالى فوجدوه قد غلب على قلوبهم، وتعاهدوا أن يمنعوا أنفسهم وأتباعهم من الاستماع إليه، فسجل القرآن موقفهم قائلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وحين جاء موسم الحج اجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة في الحكاية المشهورة، فقال لهم إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا نقول كاهن، فقال والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته، صوت خفي لا يفهم ولا سجعه. قالوا مجنون، قال ما هو بمجنون ولا بحنقه، الحنق الجنون، ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر، قال ما هو بشاعر، قد عرفت الشعر كله، رجزه وهرجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه. قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده. قالوا فماذا نقول، قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل، وأن أقرب القول أنه ساحر. فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس من أن يستمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيسحرهم بكلامه، ويستدلون بما لهم في قريش على ما يفترونه، فأنزل الله قرآنا مسجلا بهذه الحادثة، فقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وقد كانت معجزات القرآن الكريم كثيرة وعظيمة، هذا عدا الإعجاز البلاغي اللفظي، فقد احتوى القرآن على أخبار ما كان الناس يتركونه سرا في صدورهم، كما حدث لليهود الذين كانوا يخفون كلاما فيما بينهم، وكما حدث لبني حارثة وبني سلمة أيضا. وقد أخبر القرآن بموت أبي لهب وامرأته على الكفر، وكذلك الأخنس بن شريق والوليد بن المغيرة، وجاءت الأيام بما أخبر به القرآن الكريم، كما أخبر بانتصار الروم، وجاءت الأيام بهذا الانتصار، وإخبار المسلمين بدخول المسجد الحرام آمنين، وأخبار كثيرة لا حصر لها. وإنا وإن كنا ممن لا يحبون أو يحبذون ما درج عليه الكتاب من استشهاد بآراء المستشرقين المنصفين، فإنني ذاكر ما ذهب إليه عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا الأستاذ شيرا، فقد قال في مؤتمر الحقوقيين سنة 27 و900 للميلاد: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة. ويلاحظ القارئ الكريم الخبث الواضح في هذه العبارة ولو أنه مبطن، فالتشريع جاء به محمد من ربه سبحانه وتعالى، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يأتي أمي في هذا العصر بتشريع فوق كل تشريع لو لم يكن نبيا. وعلى هذا فليس خافيا على أحد الدعوة الباطلة التي تذهب إلى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة أو قبلها، ولا يخفى على أحد كذلك أن الذين يقولون بتعلمه بعد نزول القرآن وبعد أن كان أميا أنهم يقصدون مرحلة التشريع التي رافقت المرحلة المدنية، وهي المرحلة التي جعلت شيرا يتعجب بما قدمه الأمي فيها وفيه المرحلة المدنية والتشريع. وقد جاء في سورة القصص قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فقوله يبعث في أمها وهي مكة فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام، كما قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي لجميع القرى لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود. ولهذا ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة، وقيل المراد بقوله حتى يبعث في أمها رسولا أي أصلها عظيما وعظمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم. وعلم الوجوه والنظائر من العلوم القرآنية الأولى التي نشأت، وهي تطرق الألفاظ المشتركة التي تستعمل في عدة معان. والنظائر كالألفاظ المتواطئة، وقيل النظائر في الألفاظ في اللفظ والوجوه والمعاني. وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظائر نوعا آخر كالأمثال. ويذهب ماجي خليفة في كشف الظنون إلى تعريف هذا العلم فيقول: ومعناه أن تكون الكلمة واحدة ذكرت في مواضع القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بها في مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير لللفظ للكلمة المذكورة في الموضع الآخر هو النظائر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه. فإذا النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعاني. المهم هنا أن نقدم للقارئ الكريم تعريف هذا العلم دون توسع، والشاهد في هذا التعريف أننا في كتب الوجوه والنظائر لا نجد أي معنى للأمي غير المعنى المعهود، أي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وأقرب الألفاظ إلى أمي أمة، وتفسر على تسعة وجوه: أمة بمعنى عصبة، تلك أمة قد خلت أي عصبة، وأمة بمعنى ملة أمة واحدة، وأمة بمعنى سنين والذكر بعد أمة، وأمة بمعنى قوم، وذلك قوله في سورة النحل: أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أن يكون قوم أكثر من قوم، وهو قول قتادة. وأمة يعني إماما، وذلك في سورة النحل أيضا: إن إبراهيم كان أمة، بمعنى كان إماما يقتدى به في الخير، وهو قول قتادة. وأمة يعني الأمم الخالية وغيرهم من الكفار، وذلك قوله في سورة يونس: ولكل أمة الرسول، يعني جميع الأمم الخالية. وقال في سورة الملائكة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني الأمم الخالية كلها قد خلا فيهم النذر. وأمة يعني أمة محمد خاصة، وذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني المسلمين خاصة، وهو قول الحسن البصري. وأمة يعني الكفار من أمة محمد العرب الكفار، الكفار منهم خاصة، وذلك قوله في سورة الرعد: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني الكفار خاصة. وأمة يعني خلقا، وذلك قوله في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يقول خلق مثلكم. ولا نجد ذكرا لكلمة أمي في هذا النوع من كتب الوجوه والنظائر، مما يفيد بأن معناها كان مفهوما واضحا مسلما به.
من فضلك تابع بقية المادة.